بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبد الكريم جابر. صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، هذه الأصداف التي تباع في الأسواق وقد لم يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب وجود المطلوب والنادر لا حكم له. كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من حلل ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأحلل.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون.
لأن الغالب هو السلام.
بارك الله فيكم. هي تقول إن الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة.
إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح، لأن الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة. أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل القي يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟
يعفى عن قليله، وأما أكثر فينبغي فيه الغسل، لأن كثير من العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن، أما الشيء القليل فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم يسير الصديق ونحو ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. أنا من الكبار أو من الصغار؟ الحال واحد. جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الحيوري من العراق بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلي بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكما، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر، جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليك الترتيب، صلي الظهر ثم العصر. وإذا وصلت البلد بلدك صليها جمع، صليها تماما، أربع، الظهر أربع والعصر أربع. ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في سفر أخرتها حتى وصلت بلدك، فإن تصليها الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا. والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان ولم تصلي إلا في السفر بعد ما غادرت البلد، صليها ثنتين، فالعبرة بوقت الفعل.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد، يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟
لا بد أن تأكل دخل الوقت، لا بد أن تعرف الوقت إما بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بطرق أخرى تعرف بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع من الأذان، أما إن كان المسجد قريب فهي تسمع الأذان، وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من أتى. سيد ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات وأن يصلي في المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه، حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه. وإن تجسم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجرا. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن المكبر يبلغ مدى طويلة. ولكن من لا يعلم الوقت لأنه لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بأي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟
هذا في التفصيل.
نعم،
إذا كان له عذر شرعي فليس بآثم كالمسجون هو أشباه الذي لا يستطيعون الرجوع، أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق لأنه ليس لبلده عمل، ولم يتيسر له الخلاص من البلد الذي ذهب إليها إلى هذه المدة الطويلة. المقصود أن العذر الشرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قليلة. والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة في 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله، أو يحمل أهله معه ولا يطول الغيبة، لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحدد 6 أشهر للوزاة والموظفين، هذا له وجه. فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. وإن اعتنى بما هو أقل من هذا لأن الوقت تغير وخطر كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعة أو 3، فهذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه. ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني طارية، لكن مراعاة قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحتاط، ينبغي المؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن.
جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟
ما دمت أفطرت العذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين. وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني بعذر شرعي فلا شيء عليك سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء يقع المسكين عنك اليوم، كما أفتى بجميع من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قضيت في العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو البز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أي مرض فلا شيء عليه سوى القضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعليه القضاء فقط. لكن من تساهل وأكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل مع التوبة.
جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟
إذا كان القبر ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبش وتنقل وينقر فوقهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يعني تواسى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تنتهى، يعني ينقل وفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يؤدي إلى امتهانهما والوطء عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كان ضمن مقبرة موجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا يمتهنها، لأنها سابقة له وهي أولى بمكانها، وعليه يلتمس مكان آخر ليس فيه قبور.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟
لا حرج في ذلك في أي وقت
الحمد لله،
لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان تخصيص من أجل الفراغ من هاي الفراغ إلى تلك الأيام فلا حرج، فإذا الزيارة فيها وقت معلوم يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا لذلك لغسل أنه أفضل من غيره، أما إذا خصصه لأن أفرغ له ما عنده وقت إلى ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري.
النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في سورة الأبرار فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا، وهذه نذور الطاعة، نذور الطاعة يجب على النذر أن يوفي بها ويمدح بها، لأن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم ستة أيام من شوال، هذا له طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج أو يعتمر، كل هذه نذور طاعة فعلا يوفي بها. أما إذا كان نازل نذر معصية مثل قال: لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له وفاء وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإذا فعل كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا هذا نذر مكروه يصليها ويكفى عن يمين، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة. أو نذر مباح يقول: لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح، إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة، وإن لم يأكل وهو نذر أن يأكل فعليه كفارة، لأن هذا نذر مباح. أو قال: لله عليه أن يزور فلان، أو لله عليه أن مثلا لا يضر فلان، فإذا خالف نذره عليك كفارته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟
ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين، وأطلعه الله على عذابهن. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يشتت من البول، لا يتنزل من البول، ولم يضع على قبور الصحابة البقيع ولا غيره. فدل ذلك على ان هذا خاص بالقبرين، فليس الانسان يضع على قبور جريد او لا زهور ولا غير ذلك، لا في ايام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعه.
جزاكم الله خيرا. اخيرا ويسال ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء البحر مالح.
نعم.
فلا حرج في الوضوء بماء مالح، بالغسل منه الجنابه، لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم. اذا كانت ابار اخرى غير البحر.
ولو. نعم. مالحه.
نعم.
او سمجه.
نعم.
ليست حلوه.
نعم.
لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال، هل تصلي قاعدة أم جالسة؟
لا، ما أصلي في غير بيتها. إن زارت قوما أن حضرت الصلاة وهي عندهم تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قاعدة في مكان بعيد من الرجال أو مع التستر، ولو وجود بعض الرجال. المقصود ان عليها ان تصلي في الوقت كما شرع الله، قائمه مع التستر والحجاب عن الرجال، واذا كان في بيت احد زارت بعض جيرانها او بعض قراباتها صلي عندهم الى وقت هذا الوقت. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسال ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض ام سنه؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة، هل صلاته تكون كاملة أو لا؟
الصلاة صحيحة، وليس بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا الصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت بارك يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على
سيدنا. وإذا كان إماما بعد هذا ينصرف للناس بعد أن يقول هذا يعطيهم وجهه. أما المأمون والمنفرد إذا قل ذلك فهو مستقبل القبلة في مكانه. وإن قام وأدى ذلك وهو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالآثار الشرعية، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لعنائك ولا ينفع ذا الجد منك. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه.
اللهم صل عليه.
فالسنه المؤمن والمؤمنه ان ياتي بهذه الاذكار بعد كل صلاه. كذلك يستحب ان يسبح الله الرجل والمراه، ويحمد الله ويكبر الله 33 مره. الجميع 99.
نعم.
ثم يقول تعالى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل سنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاه 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. فقال تعالى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان من كذبة البحر. هذا فضل عظيم وفي خير كثير.
نعم.
والمعنى إذا لم يصروا على السيئات، لأن كلها سيئات قد أصروا عليها، فإن الله يغفر له بهذا الذكر سيئات الصغائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر. والروايات الأخرى: إذا اجتنب الكبائر. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الألفاظ بعد كل صلاة، فلا يعجل، يأتي بها هو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها وهو قائم أو ماشي فلا حرج.
الحمد لله.
ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب، هذا يفعلها عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، هذا أفضل بعد المغرب، زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن زادوه حي لا يموت يريد خيره على كل شيء فلا بأس. الأنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده خيره على كل شيء قدير. كلها أنواع، كلها حسنة، كلها مشروعة، إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة. وفي بعضها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، دون زيادة أحد لا يموت، وكلها سنة، كلها قربة وطاعة.
طيب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض، هل يصلي أم أن الصلاة تسقط عنه؟
الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، فلا يصلي، ولكن يتوضأ لكل صلاة. إذا أصابه السلس المستمر وهو البول المستمر الرطوبة يتوضأ لكل صلاة، ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة من أهم دم الدائم، توضأ لكل صلاة وتصلي ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلف الصلاة. ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إلا شق عليهما الأمر،
ما شاء الله.
لكن الرجل ينبغي له العلماء حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا جمع الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحاملة أن تجمع،
ما شاء الله.
فالحاصل أن صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ بشيء شرقه تنفقه على ذكره حتى لا ينتشر البول الى ملابس، ويتوضا لكل صلاه، والحمد لله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اذا شعر بشيء اثناء الصلاه لا يضر،
ولو
لا يضر،
لا المراه ولا الرجل.
بارك الله فيكم.
الله صاحب السلام، لا يضرهم من اخرج في الوقت.
بارك
ولو
الله
في الصلاه،
ولو في الصلاه. بارك الله فيكم. شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟
من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين، من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دون من سائر العاصي من وغيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه الناس، إذا كان في حقوق الناس يلزمه الدعوة، هذا شرط رابع.
نعم.
لأن شرط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق أن لا يعود إليه، ثلاثة. لا بد من هذه التوبة مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة يكون كاملا من أجل خوفه من الله ورغبة ما عنده سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كان لمظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا له وأباحهم فلا بأس.
نعم.
والله يغفر الذنوب جميعا الذنوب وما دونها.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن الله أن التوبة تنفو ما قبلها.
نعم.
وأن الله جل وعلا يغفر له الذنوب جميعا بتوبته الصادقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو اذكرنك؟
عليه يوصل المال إلى أهل بالطرق التي تمكنه، ليس من اللازم أن يخبرهم، عليه يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذا بعثها إليكم إنسان يرى أن عليه حقوقا لكم فأمرني بتسليمها لكم أو بالبريد.
نعم.
أو ما أشبه ذلك أو من طريق الشيخ حول الشيخ أنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله.
نعم.
فيتصلكم. نعم.
بارك
الله. وما أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا. إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟
نعم يكفي.
الحمد لله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك جملة من المعاصي قال في ذلك لمن أدركه الله في الدنيا كان كفارة له.
ما شاء الله.
فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك فلم يعد إلى الذنب.
نعم.
أما إذا عاد إليه يؤخذ بالأحد، إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالزنا بل الحد كفارة الحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد.
نعم.
كان بكر وعاد فإنه يؤخذ بالآخر والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي. فلو قتل إنسانا ثم عثوا عن القصاص وسمحوا بالدية نعم سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل آخر بقي عليه حق القاتل الآخر. هكذا المقصود أنه إذا تاب أو أدى الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يوفى بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
معنى الحديث ان الله سبحانه وتعالى قضى بسابق علمه انه لا بد من غفران الذنوب حتى تظهر اثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لانه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو والغفور والتواب معنى. فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه ان الجن والانس يذنبون فيتوب الله على من تاب ويغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمها انها توجد وانه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء اذا تاب اليه. هذا فيه دلاله على ان هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا يأس، ويعلم ان الله كتب ذلك عليه فليتوب الى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين. فليس القدر حجة، ولكن عليك ألا تقنط ألا تيأس وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعلم أن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. فقد سبق في علمك أنه تقع أنها تقع الذنوب من الجن والإنس وأنه يتوب على من تاب ويعفو عمن رجع إليه ويعفو عن من يشاء ممن اصر سبحانه وتعالى فضلا منه واحسانا منه حتى تظهر اثار اسمائه الحسنى التواب الرحيم العفو الغفور
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.